أما عروة فقد أراد الله رب العالمين له شيئا آخر، لكي يضرب الله رب العالمين به المثال للأجيال اللاحقة، وإلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة. أما عروة فإنه اشتكى رجله منذ رحيله حتى كان هنالك عند الخليفة في قصره، وما زالت العلة تشتد بالوجع عليه حتى قرر الخليفة أن يعرضه على أبي الحكم، وهو طبيبه النصراني، وكان رجلا سارع الطول مشبوح العظام، قد ذهب الصلع بشعر رأسه إلا شعرات بيضا بجانبيه، وأما لحيته فقد طالت وهي كفة، فلو ضربتها الريح لطارت به، وإنه لا يدخل تسبقه بين يديه لحيته، حتى كان هنالك عند عروة وفي المجلس من فيه ومنهم عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. وقام الطبيب النصراني أبو الحكم بفحص العلة، ثم قرر قرارا رهيبا، قال: إنها الأكلة يا أمير المؤمنين، وهي ما يسمى في عرف الأطباء اليوم الغرغرينا، وهذه إذا استشرت الداء في عضو بدائها تآكل وتأكل منها، ولا بد من بترها من فوقها مما هو صحيح، وإلا فإنها قاضية على الجسد كله لا محالة. قال: هي الأكلة يا أمير المؤمنين، ولا بد من بترها. وكان عروة رحمة الله عليه يحب أن يكون محسا للألم مدركا له، وأن يصبر عليه حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، فما زالوا به حتى وافق عليه الرحمة بالقيام ببكرها من جراء هذا الداء الذي استشرى فيها وتحصل لديها. وكان هذا الحدث بمعزل عن عروة، وقد نزلت به المصيبة في جسده. وأما عروة رحمة الله عليه فإنه قال للطبيب: دونك. فجاء الطبيب إليه يقول: لا بد أن نسقيك خمرا. فقال: قبحك الله من شيخ سوء، إنا لا نستعين بحرام الله على عافيته، وإنا لا نتوصل إلى ما نريد من الراحة بهذه السبيل المسلوكة الخائضة فيما حرم الله جل وعلا. قال: فإذا لا بد أن نسقيك المرتدى، وهو شيء كالمخدر إذا ما تناوله الإنسان ذهب عنه وعيه، حتى يلم به هذا الفتر بعد ذلك من غير ما مخافة عليه، إذ يتفزز ويتفزع، وربما نبذت منه حركة في أثناء البكر بآلاته البدائية في ذلك الزمان، فأصيب في موضع صحيح منه، أو لم يتمكن الطبيب من إيقاف نسف الدم بعد ذلك الذي يكون من بكر العضو المصاب، ويقع بعد ذلك ما لا يحمد عقباه. فقال: فنسقيك المرتدى. قال: لا والله، ما أحب أن يذهب شيء مني عني إلا وأنا حامد لله رب العالمين شاكر له، وأنا مصل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أتحصل على تمام الأجر من ذلك، والله يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. فنظر أبو الحكم إلى طائفة هنالك من أولئك الذين أتى بهم وهم غلاظ شداد طوال مفتولي العضل، وقد وقفوا ناحية كالغربان الناعبة الناعقة بشرمها، فلمحهم رمقا عروة رحمة الله عليه، فقال: ما هؤلاء؟ فقال يا أبا عبد الله إن الألم ربما عزب معه الصبر، ربما غاب مع الألم الصبر، ولربما نبت منك حركة، ونحن نقوم ببتر الرجل المريضة، وحينئذ يحدث ما يسوه وما لا نرضاه. وهذه صنعة لها أصولها، ونحن لا نتخلى عن الأخذ بأصول صنعتنا كرامة لأحد، وإنما نأخذ بالحيطة ونجامع الحذر. فقال ما زلت في باطلك منذ اليوم، وأنا أكفيكم ذلك من نفسي بفضل الله رب العالمين ورحمته. فأتي بالقسط ومدت رجل عروة رحمة الله عليه فوق القسط، وأتى أبو الحكم بآلاته فأخرج منشارا طويلا دقيقا ثقيلا يضحك الشعاع فيه، فاستلمه فنظر إليه ففحصه حتى إذا ما رضيه أقبل على الرجل الصحيحة من عند الركبة بل من فوقها، ثم أقبل يعمل منشاره في اللحم الحي حتى وصل إلى العظم الحي ينشره نشرا. وعروة لا يزيد على قوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك الرجل يقوم بنشر رجله من العظم الحي حتى فصلها، فأخذت ناحية، وإن الدم ليفور كأنما ينبثق من ينبوع دموي حي أحمر قانيا، وإن الصفرة لتعلو وجه عروة رحمة الله عليه من أثر النزف، وإن العرق لا يتصبب منه شهابيبا، يمسح ذلك بكفيه ولا يزيد على ما مر من ذكره رحمة الله عليه، وما هو إلا أن جيء بمغارف فيها زيت يغلي قد أحميت من تحته النار، فصب الزيت المغلي على تلك القدم التي قد قطعت، يعني على الباقي منها على آثارها، صب الزيت المغلي في غليان في توهج في ناره، صب على آثار ذلك الجرح وعلى بقايا ذلك النجف وعلى آثار تلك العظام المنشورة، صب الزيت المغلي والرجل متصل بربه يذكر ويدعو ويألم ولا يشكو ويتوكل على الله رب العالمين محتسبا صابرا، والأمر يتنزل بالسكينة عليه وكأنما شعار قد ذهب بنفسه حتى اتصل بربه جل وعلا، وكأنما شعاع من الرحمة المسداة ينزل عليه فيضيء المكان كله. وأما الحضور فما منهم إلا وقد وضع رأسه بين كتفيه ووضع رأسه على كفيه وعلى النشيد بالبكاء، وكانت مناحة عظيمة. وأما نور الإيمان فإنه يتألق في وجه الرجل لا يبكي ولا يشكو، وإنما هو صابر محتسب، لأن الذي أعطى هو الذي أخذ، ولأن الذي منح هو الذي منع، ولأن الله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. وحقيقة الإيمان متألقة قائمة، وهذا الرجل الطبيب النصراني يرى هذا الهول كله ولا يرى له في نفس عروة من أثر يذكر، يقول أنا والله إنه لإنسان من الصبر في إهاب رجل، ووالله ما رأيت مثل هذا قط. وأما عروة رحمة الله عليه فإن الزيت المغلي لما جعل على رجله بعد أن كثرت لأجل أن يوقف النزيف وأن يمتنع الدم بغليانه وفورانه وتورته حتى لا يموت نزفا بعد أن كاد أن يموت من الأكلة من المرض، وها هو هذا العضو المصاب قد أبعد ناحية فلا ينبغي أن يترك الجسد ليموت من علة أخرى، إنما كانت الأولى سببا فيها ومؤدية إليها. وأما رجله التي فصلت عنه فإن الرجال لا يبعدونها شيئا فشيئا، وأما هو فأخذته غاشية فأوشي عليه، وإنه ليأخذ في ذكره وهو في غاشية وهو في إرمائه متصل بربه، حتى إذا سري عنه وأفاق لمح رجلا يخرج برجله التي بترت، فقال دونك هلم إليه، فجاء فأخذ منه رجله فنظر إليها فقربها منه فقبلها، ثم قال أما والذي حملني عليك إنه ليعلم أني ما سرت عليك إلى سوء قط، وإني لأحتسبك عند الله رب العالمين، خذوها فواروها. وأما هو فإما أن يكون صابرا وإما أن لا يكون صابرا، هذان أمران ليس لهما من ثالث. فإما أن لا يكون صابرا فماذا يصنع؟ وهذا صبر العجز، وهو لا يقع عند عروة على موقعه، وإنما صبر التسليم والرضا، ينظر إلى قدمه التي فصلت ثم يتوجه إلى ربه جل وعلا: اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. لا ينظر إلى ما أخذ منه، لأنه لا يستحق ولا يستحق أحد في هذه الحياة شيئا، ولا يفرض على ربه جل وعلا أمرا، وإنما الذي يعطي ويحب والذي يجود ويتفضل هو الله رب العالمين، وهو الحاكم في خلقه، وهو المدبر بأمره، وهو الحكيم العليم الخبير، يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. فلم يلتفت الرجل إلى ما أخذ منه، وإنما التفت إلى ما بقي لديه، وهي قاعدة من القواعد الكبرى في دين الله رب العالمين. وأما عروة فقد أراد الله رب العالمين له شيئا آخر، لكي يضرب الله رب العالمين به المثال للأجيال اللاحقة، وإلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة. أما عروة فإنه اشتكى رجله منذ رحيله حتى كان هنالك عند الخليفة في قصره، وما زالت العلة تشتد بالوجع عليه حتى قرر الخليفة أن يعرضه على أبي الحكم، وهو طبيبه النصراني، وكان رجلا سارع الطول مشبوح العظام، قد ذهب الصلع بشعر رأسه إلا شعرات بيضا بجانبيه، وأما لحيته فقد طالت وهي فتة، فلو ضربتها الريح لطارت به، وإنه ليدخل تسبقه بين يديه لحيته، حتى كان هنالك عند عروة وفي المجلس من فيه ومنهم عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. وقام الطبيب النصراني أبو الحكم بفحص العلة، ثم قرر قرارا رهيبا، قال: إنها الأكلة يا أمير المؤمنين، وهي ما يسمى في عرف الأطباء اليوم الغرغرينا، وهذه إذا ما استشرت في الداء في عضو بدائها تآكل وتأكل منها، ولا بد من بترها من فوقها مما هو صحيح، وإلا فإنها قاضية على الجسد كله لا محالة. قال: هي الأكلة يا أمير المؤمنين، ولا بد من بترها. وكان عروة رحمة الله عليه يحب أن يكون محسا للألم مدركا له، وأن يصبر عليه حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، فما زال به حتى وافق عليه الرحمة بالقيام ببكرها من جراء هذا الداء الذي استشرى فيها وتحصل لديها. وكان هذا الحدث بمعزل عن عروة، وقد نزلت به المصيبة في جسده. وأما عروة رحمة الله عليه فإنه قال للطبيب دونك، فجاء الطبيب إليه يقول لابد أن نسقيك خمرا، فقال قبحك الله من شيخ سوء، إنا لا نستعين بحرام الله على عافيته، وإنا لا نتوصل إلى ما نريد من الراحة بهذه السبيل المسلوكة الخائضة فيما حرم الله جل وعلا. قال فإذا لابد أن نسقيك المرتدى، وهو شيء كالمخدر إذا ما تناوله الإنسان ذهب عنه وعيه حتى يلم به هذا الفتر بعد ذلك من غير ما مخافة عليه، إذ يتفزز ويتفزع، وربما نبذت منه حركة في أثناء الفتر بآلاته البدائية في ذلك الزمان، فأصيب في موضع صحيح منه، أو لم يتمكن الطبيب من إيقاف نزف الدم بعد ذلك الذي يكون من بتر العضو المصاب، ويقع بعد ذلك ما لا يحمد عقباه. فقال فنسقيك المرتدى، قال لا والله، ما أحب أن يذهب شيء مني عني إلا وأنا حامد لله رب العالمين شاكر له، وأنا مصل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أتحصل على تمام الأجر من ذلك، والله يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. فنظر أبو الحكم إلى طائفة هنالك من أولئك الذين أتى بهم وهم غلاظ شداد طوال مفتولي العضل، وقد وقفوا ناحية كالغربان الناعبة الناعقة بشرمها، فلمحهم رمقا عروة رحمة الله عليه، فقال ما هؤلاء؟ فقال أبا عبد الله، إن الألم ربما عزب معه الصبر، ربما غاب مع الألم الصبر، ولربما نبت منك حركة، ونحن نقوم ببتر الرجل المريضة، وحينئذ يحدث ما يسوء وما لا نرضاه، وهذه صنعة لها أصولها، ونحن لا نتخلى عن الأخذ بأصول صنعتنا كرامة لأحد، وإنما نأخذ بالحيطة ونجامع الحذر. فقال ما زلت في باطلك منذ اليوم، وأنا أكفيكم ذلك من نفسي بفضل الله رب العالمين ورحمته. فأتي بالتسق ومدت رجل عروة رحمة الله عليه فوق التسق، وأتى أبو الحكم بآلاته فأخرج منشارا طويلا دقيقا ثقيلا يضحك الشعاع فيه، فاستلقه فنظر إليه ففحصه حتى إذا ما رضيه أقبل على الرجل الصحيحة من عند الركبة بل من فوقها، ثم أقبل يعمل منشاره في اللحم الحي حتى وصل إلى العظم الحي ينشره نشرا، وعروة لا يزيد على قوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك الرجل يقوم بنشر رجله من العظم الحي حتى فصلها، فأخذت ناحية، وإن الدم لا يفور كأن ما ينبثق من ينبوع دموي حي أحمر طانيا، وإن السفرة لتعلو وجه عروة رحمة الله عليه من أثر النزف، وإن العرق لا يتصدب منه شهابيبا، يمسح ذلك بكفيه ولا يزيد على ما مر من ذكره رحمة الله عليه، وما هو إلا أن جيء بمغارف فيها زيت يغلي قد أحميت من تحته النار، فصب الزيت المغلي على تلك القدم التي قد قطعت يعني على الباقي منها على آثارها صب الزيت المقلي في غليان في توهج في ناره صب على آثار ذلك الجرح وعلى بقايا ذلك النسف وعلى آثار تلك العظام المنشورة صب الزيت المغلي والرجل متصل بربه يذكر ويدعو ويألم ولا يشكو ويتوكل على الله رب العالمين محتسبا صابرا والأمر يتنزل بالسكينة عليه وكأنما شعار قد ذهب بنفسه حتى اتصل بربه جل وعلا وكأنما شعاع من الرحمة المسداة ينزل عليه فيضيء المكان كله وأما الحضور فما منهم إلا وقد وضع رأسه بين كتفيه ووضع رأسه على كفيه وعلى النشيد بالبكاء وكانت مناحة عظيمة وأما نور الإيمان فإنه يتألق في وجه الرجل لا يبكي ولا يشكو وإنما هو صابر محتسب لأن الذي أعطى هو الذي أخذ ولأن الذي منح هو الذي منع ولأن الله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد وحقيقة الإيمان متألقة قائمة وهذا الرجل الطبيب النصراني يرى هذا الهول كله ولا يرى له في نفس عروة من أثر يذكر يقول أما والله إنه لإنسان من الصبر في إهاب رجل ووالله ما رأيت مثل هذا قط وأما عروة رحمة الله عليه فإن الزيت المغلي لما جعل على رجله بعد أن كثرت لأجل أن يوقف النزيف وأن يمتنع الدم بغليانه وفورانه وثورته حتى لا يموت نزفا بعد أن كاد أن يموت من الأكلة من المرض وها هو هذا العضو المصاب قد أبعد ناحية فلا ينبغي أن يترك الجسد ليموت من علة أخرى إنما كانت الأولى سببا فيها ومؤدية إليها وأما رجله الذي فصلت عنه فإن الرجال لا يبعدونها شيئا فشيئا وأما هو فأخذته غاشية فأوشي عليه وإنه لا يأخذ في ذكره وهو في غاشية وهو في إرمائه متصل بربه حتى إذا سري عنه وأفاق لمح رجلا يخرج برجله التي بترت فقال دونك هلم إليه فجاء فأخذ منه رجله فنظر إليها فقربها منه فقبلها ثم قال أما والذي حملني عليك إنه لا يعلم أني ما سرت عليك إلى سوء قط وإني لا أحتسب عند الله رب العالمين خذوها فواروها وأما هو فإما أن يكون صابرا وإما أن لا يكون صابرا هذان أمران ليس لهما من ثالث فإما أن لا يكون صابرا فماذا يصنع وهذا صبر العجز وهو لا يقع عند عروة على موقعه وإنما صبر التسليم والرضا ينظر إلى قدمه التي فصلت ثم يتوجه إلى ربه جل وعلا اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء لا ينظر إلى ما أخذ منه لأنه لا يستحق ولا يستحق أحد في هذه الحياة شيئا ولا يفرض على ربه جل وعلا أمرا وإنما الذي يعطي ويحب والذي يجود ويتفضل هو الله رب العالمين وهو الحاكم في خلقه وهو المدبر بأمره وهو الحكيم العليم الخبير يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد فلم يلتفت الرجل إلى ما أخذ منه وإنما التفت إلى ما بقي لديه وهي قاعدة من القواعد الكبرى في دين الله رب العالمين.